الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع وفي باب العراية وغير ذلك، وفي آخر حديث من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال المؤلف: جملوه أذابوه. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، وفي هذا تسمية العام بأشهر ما فيه من الحوادث والوقائع، فيقال عام الفتح وعام خيبر ونحو ذلك، فيسمى العام بما فيه من الحوادث العظام. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، إن الله ورسوله حرم، أفرد الضمير ولم يقل حرم بتثنية الضمير، باعتبار أن أصل التحريم من جهة الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم من عند نفسه، وإنما يحرم ما حرمه الله عز وجل، فهما متلازمان. فما حرمه الله حرمه رسوله، ولا يحرم الرسول إلا ما حرمه الله عز وجل. فلهذا أفرد الضمير، وهكذا في قول الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل يرضوهما، فإنهما متلازمان. والأصل هو رضا الله عز وجل، ورضا النبي عليه الصلاة والسلام تابع لذلك ولازم من رضا الله عز وجل، وهما متلازمان، رضا الله ورضا رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. فبيع الخمر محرم، فلا يجوز بيعه في أي حال من الأحوال. والخمر ما خامر العقل، وكل مسكر خمر، كما جاء في حديث ابن عمر في مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل مسكر خمر. فكل ما هو مسكر فهو داخل في مسمى الخمر، وسواء كان مشروبا أو كان مشموما أو كان محتقنا بالحقن أو كان مأكولا، كالحشيشة مثلا فإنها داخلة في مسمى الخمر. ولا فرق بين الجامد والسائل، ما أسكر فهو خمر. وقد شبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الجامد والسائل، هم شبه الحشيشة الجامدة والمسكرات السائلة بالغائط والبول، كل ذلك من الخبائث سواء كان جامدا أو كان سائلا. فبيع الخمر محرم، وسواء تولى وسواء باع الشخص الخمر بنفسه أو وكل كافرا أن يبيع له فإن هذا لا يجوز. فلو أن شخصا أراد أن يتاجر في الخمور ولم يتولى ذلك بنفسه بل وكل ذميا ببيع الخمر فإن هذا لا يجوز. وشد أبو حنيفة فذهب إلى جواز ذلك، وهذا غير صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الخمر، فلا يبيع الإنسان الخمر بنفسه ولا يوكل غيره أن يبيع له. وهذا غير مسألة الجزية، إذا أراد أهل الكتاب أن يدفعوا الجزية خمرا فإنه لا يقبل منهم ذلك، لكن يولون بيعها ويأخذ المسلمون الثمن، فهذه الخمر لهم وهي في ملكهم، يقال لا نقبل الخمر لكن نريد الثمن، فهذه أجازها من أجاز، نعم أجاز ذلك من أجاز من الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فليس هذا فيما نحن فيه. الذي نحن فيه أن يكون الخمر لمسلم فيوكل كافرا ببيعه، هذا لا يجوز. أما إذا كان الخمر لكافر فيقال له نحن لا نقبل الخمر، بيعوا الخمر أنتم بأنفسكم، نحن نريد الثمن، فإن هذا كما عرفنا مما أجازه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس فيما نحن فيه. قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، فالخمر خبيث وثمنه خبيث محرم. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، كذلك الميتة لا يجوز بيعها فإنها من الخبائث، والميتة نجسة وخبيثة إلا ما استثناه الدليل أو القياس الصحيح. فما استثناه الدليل ميتة السمك والجراد، وما استثناه القياس الصحيح ما لا دم له سائل فإنه لا يدخل في النجاسات، وإن وقد يدخل في المستحضرات والمحرمات لما فيه من الضرر، لكنه لا يدخل في النجاسات مثل الذباب والخنافس التي ليس لها دم سائل، فجماهير العلماء على عدم نجاستها. أما قضية الأكل والبيع هذا شيء آخر، فالشيء الذي فيه مضرة فإنه لا يجوز أكله ولا بيعه، أما من حيث النجاسة فلا تغل في النجاسات. ولهذا في حديث الذباب أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغمسه ولو كان من النجاسات وبتناوله بعد ذلك، وهذا يدل على أنه لا يدخل في النجاسات. إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه ثم فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. طيب على كل الأصل في الميتة أنها خبيثة نجسة ولا يجوز بيعها، وسواء كانت الميتة لفساد التذكية أو التسمية، فقد تكون الميتة حكم عليها بذلك باعتبار عدم الذكاة الشرعية كالمنخنقة والموقوذة والمتردية، فهذه لم تذكى الذكاء الشرعية فهي ميتة. وقد تدخل في الميتات إذا لم يذكر اسم الله عليها أو أهل بها لغير الله، وإن حصلت الذكاء الشرعية لكن لم تحصل التسمية لله عز وجل أو أهلت لغير الله فهي من جملة الميتات. وإن ذكيت وذبحت الذبح الشرعي فالميتة لا يجوز بيعها وهي نجسة وحرام. ويدخل في الميتة جميع ما فيها من الأجزاء والأبعاض إلا ما استثني، فمما يستثنى منها الشعر والوبر والصوف والريش، فهذه الأجزاء لا تدخل في الميتة المحرمة. ولا تعد من النجاسات، فإن هذه الأشياء إذا أزيلت من الحيوان في حال حياته فإنها طاهرة بالاتفاق، لكن إذا أزيل من الحيوان شيء من اللحم وش حكم هذا الذي أزيل؟ ميتة. نعم، ما أبي من البهيمة وهي حية فهو ميتة، إذا قطع عضو من أعضائها في حال حياتها فهو ميتة، لكن إذا أخذ الشعر والوبر والصوف في حال حياتها جائز بالاتفاق. فهذه الأشياء لا تدخل في حكم الميتة لا في الحياة ولا في الموت، فهذا مما يستثنى من الميتة. وهذه الأشياء حياتها حياة نباتية وهي حياة النمو، مثاله كمثال الزرع في الأرض المتنجسة، فالشعر في الميتة كالزرع في الأرض المتنجسة، فحياة هذه الأشياء حياة نمو شبيه بالحياة النباتية، فحياة النبات حياة نمو وليس حياة إحساس وإنما حياة نمو، وهكذا هذه الأجزاء. وأيضا النجاسة في الحيوان باعتبار ما فيه من الرطوبة والدم، ما فيه من رطوبة من حباس الدم، وهذه الأشياء ليس فيها انحباس للرطوبات والدم، ولهذا الموقوذة والمتردية والنطيحة حرمت لانحباس الدم فيها، فالدم فيها منحبس، فإذا ذكيت وسال دمها وكانت من بهيمة الأنعام ما يؤكل لحمه فإن تطهر بهذه التذكية إلا إذا حصل لها فساد معنوي كأن تهل لغير الله عز وجل أو يترك فيها التسمية، فهذا تحريم من جهة أخرى. فعلى كل الشعر والريش والوبر والصوف يجوز الانتفاع به من البهيمة الحية أو البهيمة الميتة. وهكذا الجلد إلى دبر. وفي حديث ابن عباس حين قال نعم الصحيحين حين قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن شاة ميمونة هل انتفعتم بجلدها؟ فقالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. فالجلد إذا ما دبق فيكون طاهرا يجوز الانتفاع به، يعني جلد الميتة. أما المذبوحة ما في إشكال، وإنما جلد الميتة. والجلد وإن تعلقت به بعض الرطوبات فإن هذه الرطوبات تزول بالدباغ، فتزول تلك الرطوبات بالدباغ فيطهر الجلد بزوال تلك الرطوبات إذا ما دبغ الجلد، فيجوز استعماله ويعد طاهرا فيستعمل في الشيء الجاف والرطب على الصحيح من أقوال العلماء. وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يستعمل بالجاف دون الرطب، فليستعمل في المياه، لا يجعل قربة للماء مثلا، والصواب أنه يستعمل في الجاف والرطب لأنه يطهر بذلك. وهكذا من أهل العلم يقول يطهر ظاهر دون باطنه، وكل هذه أقوال ليس لها مستند قوي. فالصواب على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، المقصود به الميتة التي يحل أكلها إذا ما ذكيت الذكاء الشرعية، وليس المرض بذلك ميتة الكلب والخنزير والسباع وما إلى ذلك مما يحرم، وإنما ميتة الحيوان التي يجوز أكله إن ذكي الذكاء الشرعية. فالدباغ يؤثر ويطهر الدباغ ويطهر الدباغ الجلد، فلما يستثنى. وحصل نزاع بين العلماء فيما يتعلق بعظام الميتة وبأسنانها وهكذا بقرونها، هل تدخل في الخمائث المحرمة ويحكم عليها بالنجاسة، أو هذه الأجزاء مما يستثنى؟ فجمهور العلماء على نجاستها، وذهب إلى طهارتها أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، باعتبار أن هذه الأشياء ليست موطنا للدماء والرطوبات، وإن علق بها شيء من الرطوبات كما يعلق بالجلد إذا ما أزيلت تلك الرطوبة زال ما فيها من النجاسة، وشأنه كشأن الجلد. وقد استعمل من مضى من السلف العاج، والعاج ما هو؟ مأخوذ من ناب الفيل، نعم يؤخذ من ناب الفيل. والفيل نعم في أكله نزاع بين العلماء، على كل يؤخذ من ناب الفيل. فهذه الأجزاء شبيهة بالجلد، هي أشياء جافة، فإذا ما يبست وأزيل ما فيها من الرطوبات فتطهر على مذهب هؤلاء. وهكذا ما يتعلق بالجناب التي تستعمل في أوساط الناس هي من هذا القبيل، جناب الحيوانات سواء كانت من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، فإننا إن حكمنا بأنها تأخذ أحكام الحيوان فلا فرق بين القرن إذا كان من ميتة مأكولة اللحم أو من حيوان لا يؤكل لحمه. فعلى مذهب جمهور العلماء أن هذه القرون محكوم بماذا؟ بطهارتها ولا بنجاستها؟ بنجاستها على مذهب جمهور العلماء محكوم بنجاستها. إذا أزيلت من الحيوان في حال حياته وش يكون عندهم؟ نجس، لأنه أبين ما أبين من الحيوان في حياته فهو نجس، وما أخذ من الحيوان وهو ميت فيكون أيضا نجس إذا كان الحيوان مما لم يذكى الذكاء الشرعية أو مما لا يذكى الذكاء الشرعية، مما لا يحل أكله أو مما يحل أكله لكن لم يذكى الذكاء الشرعية، فيكون ذلك من النجاسات عندهم. فعلى مذهب جمهور العلماء تكون هذه الجنابة محكوم بنجاستها. وبناء على ذلك إذا صلى الشخص وهو لابس لهذه الجنابة وش يكون صلاته؟ صلاة باطلة. هذا على مذهب جمهور العلماء، فإنهم يرون نجاسة القرون والعظام والأسنان من الميتة، وهكذا من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، وهكذا ما أزيل من الحيوان في أثناء حياته سواء كان مأكولا أو غير مأكول. لكن على المذهب الآخر الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم تكون هذه الأشياء من الطاهرات. نعم، من الطاهرات، فإذا ما لبسها، إذا لبس الشخص هذه الجنابة المأخوذة من الحيوانات فلبس شيئا طاهرا على مذهب هؤلاء فتصح الصلاة. فعلى كل هذه الأشياء حصل فيها النزاع بين العلماء بما يتعلق بالميتة، وهكذا ما يتعلق بإنفحت الميتة والإنفحة التي تستعمل في الجبن من أجل تجميد الجبن حتى يجتمع الجبن ويتجمد، ليس المراد به تجميد البرودة وإنما حتى يتماسك الجبن. وهذه الإنفحة تؤخذ من بطن الجدي الصغير الذي يأكل اللبن، الذي يشرب اللبن ولم يأكل غير اللبن، لم يأكل طعاما وإنما يشرب اللبن الرضيع. فما كان من الحيوان المذبوح شرعا فلا إشكال في ذلك، إذا كان من ذبائح المسلمين أو من ذبائح أهل الكتاب إذا ذبح الذبح الشرعي ما في إشكال، وإنما الكلام في إنفحة الميتة سواء كانت هذه الميتة بسبب عدم التذكية أو ذكيت ممن ليس بأهل التذكية، كأن تكون تذكية من جهة المشركين أو من جهة المجوس وهم من أهل الشرك وغير هؤلاء. فإذا حكم به أن الحيوان من الميتة فتلك الإنفحة هل يحكم بنجاستها أو بعدم نجاستها محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من حكم بنجاستها، ومن أهل العلم من ذهب إلى طهارتها، ونزع موجود في المذاهب الأربعة. والصواب أنه لا يحكم بنجاستها، وكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يأكلون الأجمان التي تأتي من جهة المجوس وهم أهل الشرك ويستعملون فيها الأنفحة، والأنفحة التي يستعملها المجوس إيش حكمها؟ ها، من حيوان مذكى ولا من ميتة؟ ها؟ الحيوان، الحيوان نجس. نعم. أما الإنفعة طاهرة، ولهذا كان الصحابة لا يتحاشون من الأجبان التي تأتي من جهات المجوس، مع أنهم يستعملون فيها الأنفعة التي يستخرجونها من حيوان من من نعم من البهيمة أو من الكباش التي هي في حكم الميتة في شريعتنا، لأن المجوس إذا ذبح وش هذه الذبيحة؟ ميتة، نعم تعتبر ميتة، ومع هذا كان الصحابة لا يتحاشون. فهذه الإنفحة هي سائل أصفر يكون في كرش في بطن البهيمة، فهو سائل في موضع نجس، والسائل اللي في الموضع النجس هل يحكم بنجاسته مطلقا أو إذا تغير بالنجاسة؟ يحكم بنجاسته إذا تغير بالنجاسة، أما إذا لم يتغير لا يحكم بنجاسته. ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن لبن الميت إذا لم يتغير أنه لا يحكم بنجاسته، لغاية ما يقال أن لبن الميت سائل في إناء النجس، والسائل في الإناء النجس لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. معنى نزعفين من العلماء في ألبان الميتة هل هي طاهرة أو نجسة، لكن هذا الصواب أنه ما في فرق بين إنفحة الميتة وبين لبن الميتة، العبرة في ذلك التغير بالنجاسة، إن حصل تغير بالنجاسة فيحكم عليه بذلك، وإن لم يوجد تغير فلا يحكم عليه بالنجاسة. فعلى كل هذا بعض ما يتعلق بالميتة وأجزاء الميتة، وهكذا ما يتعلق ببيض الميتة من هذا القبيل، بيض الميتة من هذا القبيل، والصحيح أنها طاهرة، بيض الميتة طاهرة، فإنها شبيهة بولد الميتة. إذا ماتت الشاة وخرج مثلا من جوفها مولود لا يحكم عليه بالنجاسة، إذا خرج حيا مثلا بذكي لا يحكم عليه بالنجاسة. والبيضة شيء منفصل، شيء منفصل عن الحيوان، وهو مفصول عن أجزاء الحيوان بالقشر، فطهارة أظهر من طهارة اللبن، طهارة البيض أظهر من طهارة اللبن، لأنها مفصولة، البيضة مفصولة بالقشر عن الميتة. والنزاع فيها قائم بين أهل العلم، لكن الأظهر هو الطهارة. نعم، هو قلنا الذي يطهر، يعني الذي نعم الدباغ، دباغ الأديم ذكاته هو يقوم مقام الذكاء. وش الذي يطهر بالذكاء؟ ها، ما يؤكل لحمه، هذا اللي يطهر بالذكاء. فالجلد يشبه الدماغ، يشبه الذكاء، كما أن الجلد يطهر بالذكاء، يطهر يقوم نعم يطهر بالدماغ، فالدماغ يقوم مقام الذكاء، والذكاء إنما تكون في الحيوان الذي يؤكل لحمه. أما الحيوان الذي لا يأكل لحمه فإن الدباغ لا يطهر فيه، كما أن الذكاة لا تطهر فيه، فالذكاة شبيهة، فالدباغ شبيه بالذكاة، شبيه بالذكاة، فالشيء الذي يطهر بالذكاة يطهر جلده بالدباغ، والشيء الذي والحيوان الذي لا يطهر بالذكاة لا يطهر جلده بالدباغ، لا محرمة نجسة حتى ولو دبغت. طيب، هو في عقيدتهم حلال، في عقيدة الكفار وفي دينهم الذي يدينون به وإن كان من الدين الباطل، هم يعتقدون حل ذلك. أي نعم، فإذا باعوا الخمر وباعوا الخنزير وأرادوا أن يدفعوا الجزية من ثمن الخمر والخنزير يؤخذ منهم المال، نعم يؤخذ منهم المال باعتبار أنهم يعتقدون حل ذلك. في أوساط المسلمين؟ لا لا، في أوساطهم. في أما أن يظهروا بيع الخمر يمنعون من ذلك، لكن إذا كانوا في نعم في بلدهم في يبيعون فيما بينهم في بلدانهم، لكنهم أهل ذمة يدفعون الجزية مع بقائهم في بلدانهم. أما أن يظهروا بيع الخمر والخنزير في أوساط المسلمين لا، يمنعون من ذلك، لكن هذا في بلدانهم. طيب، وخل بعد ذلك والخنزير الميتة والخنزير. على كل ما يستعمل من أجزاء الخنزير إن حصلت له استحالة فالاستحالة مطهرة، ولهذا النجاسة إذا استحالت إلى شيء آخر يحكم بنجاستها ولا بطهارتها؟ ها، بطهارتها، فالاستحالة مطهرة. ولهذا من أصول الإنسان ما هو؟ العلقة، وهي قطعة دم، ومع هذا يستحيل إلى أشياء أخرى. فالاستحالة تطهر. فإن كانت فإن كان هذا الأنسولين تحصل باستحالة يستحيل إلى شيء آخر، فالاستحالة مطهرة. وإن لم يكن كذلك فيجوز استعمال عند الضرورة. نعم، والله عز وجل يقول إلا ما اضطررتم إليه، وتوصي لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا حصلت ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، وإن في استغناء عن الحرام إلى الحلال فالواجب الانتقال إلى الحلال. لكن إذا دعت الضرورة فيجوز الإنسان أن يأكل لحم الخنزير عند الضرورة، ما يجوز إذا خشع نفسه الهلاك يأكل لحم الخنزير. نعم، ما يمنع من ذلك إذا خشع نفسه الهلاك واضطر إلى أكل لحم الخنزير. فهكذا أجزاء الخنزير هي من هذا القبيل، وهذه إذا دعت الضرورة. فإن لم تدع الضرورة فالأصل هو الاجتناب. وبيعت هو لا هذا البيع لا يجوز، وسيأتي معنا في قضية البيع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت شحوم الميتة فإن يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا، هو حرام. فبيع الميتة حرام، وبيع أجزاء الميتة حرام. يأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله. إذا أزيلت عنها الرطوبة أنها طاهرة، القرن والسن والعظم، أي نعم. ولهذا كما قلنا الصحيح أن هذه الجناب التي تستعمل أنه يحكم بطهارتها على الصحيح. وإذا كان الإنسان عنده يريد أن يتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استمرأ لدينه وعرضه. أما الأظهر أنه لا يحكم بنجاستها، والله تعالى أعلم. إلى هنا وننتقل لكتاب التوحيد.